قال الإمام مسلم رحمه الله: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب حا وحدثنا عبد بن حميد حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى شعيب ومعمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عقيل قال: قلت للزهري: وما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي حديث معمر وعقيل: الكفرة. وفي حديث شعيب: الكفر. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، قال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. سبق الكلام ليلة البارحة على مدة إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، والأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 13 سنة بعدما بعث. ومن المعلوم أنه بعث على رأس 40، السن التي يتكامل فيها العقل، وما بعث الله تعالى نبيا ولا رسولا إلا بعد بلوغ 40. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40 بدأت الإرهاصات والمقدمات بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وحبب الله تبارك وتعالى إلى رسوله الخلوة، فكان يختلي ويذهب إلى غار حراء يتزود بالماء والطعام، ويصعد على جبل حراء يتحنث، يعني يتعبد، لأن العبادة التي كانت عليها الجاهلية عبادة باطلة، عبادة شرك. فالله تعالى ألهمه بأن هذا العمل الذي عليه الجاهلية عمل لا يرضي الله، والجاهلية غيروا وبدلوا دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، غير ذلك لهم رئيس عظيم يسمى عمرو بن لحي لعنة الله عليه، كان رئيس خزاعة، وخزاعة تولت أمر الحرم، والعرب يسلمون لمن ترأس وتزعم أمر الحرم. عمرو بن لحي لعنه الله ذهب إلى الشام ورأى أهل الشام في ذلك الوقت يعبدون الأوثان والأصنام، فأخذ أصنام وأوثان وأتى بها إلى مكة وحمل العرب على عبادة غير الله، فعبدوا غير الله.
وعبدوا الأصنام والأوثان وعبدوا الملائكة وعبدوا الأخشاب وعبدوا الأحجار وعبدوا الكواكب وعبدوا الشمس وعبدوا القمر، وكان الرجل يصنع له إلها من التمر فإذا جاع أكل إلهه. الوضع مزري، وهذا ليس حال العرب فقط، العجم أسوأ وأسوأ. ولذا اختار الله جل وعلا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى الناس كافة لينقذ البشرية من الضلال ومن الوهدة التي هم عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يتحنث يتعبد إلى أن جاءه الملك بأمر من الله تعالى، وجاءه وضمه ثم ترك وضم وترك اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثلاثا أخيرا ضمه وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا صار النبي نبيا، اقرأ نبي أوحي إليه. ظل مدة وهو نبي لم يرسل، بعد ذلك أرسله الله إلى قومه وإلى الناس كافة. أرسله الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار إعلام بتخويف، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز الرجز الأصنام فاهجر. 360 صنم معلقة على الكعبة طوال الزمن إلى يوم الفتح في السنة 8 من الهجرة. فتح النبي مكة، دخل الكعبة، خرج ووقف على باب الكعبة، أخذ ميل وصار يشير إلى الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتهوي الأصنام الأوثان التي علقتها قريش. بعثه الله تعالى إلى الأبيض الأسود الأحمر الأصفر، العرب العجم، إلى من كان في زمنه، إلى من يأتي بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. رسالته ليست لقومه فقط، ليست لزمنه فقط، وإنما رسالته ماحية مزيلة ناسخة لجميع الشرائع، اليهودية منسوخة، النصرانية منسوخة، أهل الكتاب اليهود والنصارى. ولكن مع ذلك نسخ الله اليهودية، نسخ الله النصرانية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم أقام بمكة 13 سنة، يعني بعدما بعث. هاجر أقام بالمدينة 10 سنوات. جاءت روايات أنه توفي على رأس 60، جاءت روايات بأنه أقام بمكة 15 عام. والجمع بين هذه الروايات أن العرب يزيلون ما زال على العقد، ما زاد على العقد يزيلون. والصحيح أنه أقام قبل البعثة 40 عاما، بعد البعثة 13 عام. هاجر أقام 10 عوام، وتوفي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، لأن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كلام الله، وهذه رسالة الله، والله جل وعلا يعلم أن هذه الرسالة هي الآخرة، لا رسالة بعد هذه الرسالة. واجب على جميع البشر أن يتبعوا هذه الرسالة، ولذا لم يفرط الله تعالى ولم يترك الله جل وعلا شيئا يتعلق بأمور دنيا ديننا إلا وقد نزل في هذا الكتاب المبين. أما القانون شرقي وغربي إنجليزي فرنسي وليكن ما كان فإنه من وضع البشر وليس من وضع الله، والمقننون ليسوا بآلهة، والمقننون أهل أهواء، والمقننون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. المقننون لهم هوى، من أعطاهم كثيرا أخذوا ومن أعطاهم قليلا ما رضوا، لكن هذا الكتاب له 14 قرن وقد دخلنا في القرن 15. هذا الكتاب قضي به زمن رسول الله بعد رسول الله إلى يومنا هذا، وكل بلاد تمسكت بهذا القرآن سادت أفلحت اطمأنت زال عنها البلاء سعدت في الدنيا والآخرة. وكلما تقلصت عن هذا الكتاب ورجعت إلى قانون الشرق الغرب يا ويلها من الله ويا ويلها في حياتها الدنيا لا تسعد، اضطرابات ثورات بلاء مصائب إحن فتن وما إلى ذلك. لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، وهذا هو الواقع الذي عليه بعض المسلمين اليوم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام هذه المدة، وقد أشرت ليلة البارحة إلى نقطة وأعيد هذه النقطة وأقول هذا الزمن اليسير، هذا الزمن البسيط من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام التي لم تتجاوز، التي لم تبلغ ربع قرن، ماذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الخير خلال هذه المدة؟ اقرأ أحاديث رسول الله، اقرأ كتب التاريخ، ترى العجب العجاب وماذا وقع. إنه بعد بعثته وبعد أن أنزل الله عليه هذا القرآن قلب وضع العرب وجعلهم السادة القادة، وقلب العالم كله، العالم كله انقلب تغير. اقرأوا يا إخوان، دعونا من ثقافة الغرب، دعونا من ثقافة الشرق. الشرق والغرب إنما أبعدونا عن التراث السابق عن المجد الأثيل لئلا نتذكر ما عمل القوم من قبل، وأتونا بحياة ألمان وإنجليز وفرنسا ورجال الشرق والغرب وقصص شكسبير واعترافات جنجك روسو وكلام فارغ لئلا نعود إلينا مجدنا، ولكي يعود ليبقى المسلمون يرزحون تحت أقدامي. وهذا الذي وقع، ووالله الذي لا إله إلا هو لو عدنا إلى تراثنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإلى ما كان عليه السلف الصالح لكان الوضع على غير هذا الوضع، بل الوضع ينقلب ويتغير كما تغير من قبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلال 23 عام قلب العالم وبلغ الملك الإسلام إلى الموضع الذي أطلعه الله تعالى عليه. فإنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت زوى الله تعالى له الأرض، طواها الله تعالى له، وأراه الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها، هكذا قال في الحديث الصحيح: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. الصحابة تلقوا هذه الأخبار بالإيمان والتصديق، ونحن نتقبل هذه الأخبار اليوم بالإيمان والتصديق وباليقين وعلم اليقين. نحن اليوم نرى أن الله تعالى قد طوى الأرض تذهب إلى أمريكا خلال 13 ساعة، إلى أستراليا خلال 18 ساعة، إلى الشرق إلى الغرب خلال ساعات، وإذا ما ذهبت إلى تلك الديار وجدت الجمعيات الإسلامية، وجدت المساجد، وجدت القوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مصداق لما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل الكلام بل أنتقل إلى الباب الجديد الذي عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. يريد أن يعدد لنا أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويذكر لنا ما صح عنده في هذا الكتاب الصحيح، وهو صحيح الإمام مسلم. وقبل أن أطرق الباب وأتكلم عليه، أريد أن أنبه على أننا نقرأ هذا الباب والأبواب التي بعده والأبواب التي قبله، وهي تتعلق بسيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبأخباره صلى الله عليه وسلم وبأمور تتعلق به. لنا مدة نحن نقرأ هذا من هذا الكتاب، بعدما قرأنا ما يتعلق بالوضوء، الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ما قصدنا في هذه الأيام بمناسبة المولد أننا نقرأ هذه الأبواب. أريد أن أنبه على هذا، وإنما نحن نقرأ بل نعتقد أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام إذا قصدت سيرته وذكر أخباره وأحواله أن هذه القراءة لا تتعلق بشهر ولا تتعلق بيوم ولا تتعلق بزمن، بل الذي نعتقده اعتقادا جازما أن الواجب على المسلم أن يدرس حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقف على أخبار رسول الله، وأن يدرس سيرة النبي المصطفى طيلة عمره إلى أن يدفن في قبره. أما تخصيص قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بيوم أو ليلة أو شهر فهذا ما لا ندعو إليه، وإنما ندعو إلى ما هو أسمى وأجل وأعظم من ذلك. نريد من المسلم وهو في المسجد الآن عندما يريد أن يخرج قبل أن يقدم رجله اليسرى، عليه أن يتأمل وعليه أن يتذكر سيرة النبي عندما كان يخرج ماذا كان يقول. هذا مولد النبي، هذه سيرة النبي، هذه حياة النبي، لا في ليلة ولا في يوم طبول وغناء ورقص وأكل وشرب وتمايل وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك لا نعود إلى ذكر أحوال النبي الخلقية إلا من عام إلى عام، وإلا عندما نحتاج إلى طعام وشراب. لا، نحن نعتقد أن مولد النبي وسيرة النبي المصطفى يجب أن تكون معنا ليل نهار، سرا وجهار، في الخلوة، في الجلوة، في السوق، في العمل، في البيت، في الطريق، في كل شأن. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ما يجب على المؤمن أن يكون عليه. فنحن بحمد الله تعالى درسنا ما يتعلق بأحكام العبادات، ما يتعلق بأحكام المعاملات، ما يتعلق بأحكام سير المصطفى، حتى بلغ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى هذه النقاط التي سمعتها قبل وتسمع بعد إن شاء الله تعالى ما يتعلق بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وأنصح إخواني نصيحة مسلم لمسلم أن يجعل سيرة النبي هجيرا، أن يجعل سيرة النبي هجيرا، أن يجعل هدي النبي أمام عيني، أن يقتني بعض الكتب الصغيرة والكبيرة التي تتعلق بالمصطفى وبذكر المصطفى وبأحوال المصطفى وبأخوال أخلاق المصطفى. يجب، أنا أقول يجب أن يجعل المرأة المسلم ذلك نصب عيني حتى يتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في أقواله في أعماله في أخلاقه في جميع شؤونه، لأن الله تعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يمكن لنا أن نتبع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا وقفنا على أخباره. من الذي يعطينا أخباره؟ جامعة أكسفورد تعطينا أخبار النبي، جامعات أمريكا وإنجلترا وفرنسا تعطينا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنها تحارب المسلمين إلى اليوم، إنها لا تريد أن تقوم للمسلمين قائمة إلى اليوم. وما هذه الحروب الواقعة في البوسنة والهركس إلا لأجل المسلمين، ولو لم يكونوا مسلمين لما أصابوهم بأذى، ولكن لما كانوا مسلمين يريدون أن يديلوا دولة المسلمين. لما دالوا دولة آل عثمان؟ لا يريدون أن تقوم دولة إسلامية بأوروبا، ولذا سعوا حتى فرقوا وشتتوا الخلافة العثمانية. اذهب حيث شئت، نيجيريا، إفريقيا، لا تجد الخلاف الذي يقع بين المسلمين والنصارى إلا بسبب الإسلام، إلا بسبب المسلمين. ولذا يتعين على كل مسلم أن يعنى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدرسها ويقراها ويعمل بها ويتبعها إن كان مسلما حقا، هكذا يجب أن نكون عليه، والله تعالى هو الموفق. الإمام مسلم عقد هذا الباب فقال: باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الباب أحاديث لصحابيين، الأول حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، الثاني لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في هذا الباب بشرطه، لأن للإمام مسلم شرط، لم يتوافر الشرط إلا في هذين الصحابيين، أحاديث أبي موسى وأحاديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هناك أحاديث جاء فيها ذكر أسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، رواها جابر بن عبد الله، عوف بن مالك، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. فلا تظن ان ما يذكر الامام مسلم في هذا الباب هي اسماء النبي فقط، لا، هي اسماء، وهناك اسماء اخرى جاءت في بعض الاحاديث التي لم يذكرها الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه. واريد ان انبهك قبل ان اقرأ عليك الاحاديث الى ان للنبي عليه الصلاة والسلام اسماء وله كنى. اسماء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي ورد بها القرآن ووردت بها السنة الصحيحة والحسنة لا تبلغ أصابع اليدين، ولكن ذكر أن للنبي عليه الصلاة والسلام أسماء بلغ بها بعضهم 600 اسم، وبلغ بها بعضهم 1000 اسم. الذي ورد في الحديث وفي القرآن لا يتجاوز 10. وإذا تتبعت بعض الكتب تجد أن العلماء أو من العلماء من عدها إلى 600 أو إلى 1000. وكيف يكون ذلك؟ وكيف كان ذلك؟ كان ذلك بأن الرسول له صفات صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اعتبرنا صفاته وجعلناها أسماء أعلام عليه فإنها تبلغ إلى ما ذكر وإلى غيره. له صفات الله تعالى وصفه بها وتحلى بها صلى الله عليه وسلم، فإذا ما نظرنا إلى هذه الصفات أضفناها إلى الأسماء، وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أعلام لذاته وصفات لذاته، فلذا متى ما نظرنا وتعمقنا وأطلقنا التسمية على صفاته زادت على أصابع اليدين. هذه قاعدة ينبغي أن تعلم، وأن القرآن ما عدد لنا إلا أسماء محمد صلى الله عليه وسلم، أحمد صلى الله عليه وسلم، الله وصفه رؤوف رحيم. الأحاديث التي بين أيدينا الآن والتي سأقرأها عليك بعد قليل إن شاء الله تعالى لا تبلغ أكثر من 5 أو 6، لكن عندما ننظر إلى صفاته صلوات الله وسلامه عليه فإنه متى ما أخذت هذه الصفات وجعلت أعلام زادت على ما ذكر في هذا الكتاب وغيره من الكتب. الذي ذكر في هذا الكتاب أولا حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. في هذا الحديث محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي، 5. هذا ما جاء في حديث جبير بن مطعم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا الحاشر، أنا الماحي، أنا الحاشر، أنا العاقب. الرواية الثانية عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، أنا أحمد، أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. قال الراوي: وقد سماه الله تعالى رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء أعلام، والعلم الاسم الذي يطلق على الذات حتى يعرف به: محمد، حامد، خالد، زيد، بكر، صديق، عمر، عثمان، علي. هذه أعلام لتميز المرء عن الآخر. هذا الوضع في الأصل في الأسماء علم ذات. إذا قلت هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا زيد، هذا خالد، إذا قلت قم يا خالد لا يقوم زيد، ولا صادق ولا أحمد ولا محمود، وإنما يقوم صاحب هذا العلم، هذه الأعلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه الله محمد، وسماه الله تعالى أحمد في القرآن، وقد سماه بهذا الاسم محمد. جده عبد المطلب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه ولد ووجد أباه ميتا، لأن أباه عبد الله بن عبد المطلب مات قبل أن يولد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي يتيم. فلما ولد هذا الولد أخذه جده عبد المطلب ودخل به الكعبة وسماه محمدا، وسئل لما سميته محمد؟ قال ليحمده الله في السماء وليحمده الناس في الأرض، أن هذا الولد ولدي مبارك، ولد ابني عبد الله الذبيح، عبد الله والد النبي، يقال له الذبيح، وقيل له الذبيح لأن عبد المطلب جد النبي رأى في المنام عين بئر زمزم، وبئر زمزم قد طويت خزاعة لما خرجوا وتركوا مكة، أخذوا أموال الكعبة ووضعوها في بئر زمزم ودفنوا زمزم وذهبوا. فعبد المطلب أراد أن يبحث فذهب إلى كاهن وقال له الكاهن لا يمكن أن تعثر على بئر زمزم إلا إذا ذبحت أحد أولادك يظهر تظهر البئر، فأقرع بين الأولاد ووقعت القرعة على أصغر ولد، وأصغر ولد عبد الله، وعبد الله عزيز عنده كريم، أصغر الأولاد محبوب. ذهب إلى الكاهن قال له الكاهن إن كنت لا تذبح الولد ائت بعشرة من الإبل وأقرع بين الإبل وبين الولد، فإذا ظهرت الإبل نحرتها، وإذا ظهر الولد أضف عشرة أخرى 20 واقرع بين الـ20 وبين الولد، إذا ظهرت الـ20 اذبحها انحرها. ففعل وصار يزيد 10 10 10 إلى أن بلغت 100، لما بلغت 100 أقرع بين الولد وبين 100 فظهرت الإبل فنحر الإبل وأراه الله تعالى بئر زمزم وظهرت البئر. ولذا يسمى عبد الله عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام الذبيح، كاد أن يذبح ولكن الله تبارك وتعالى سلمه. مات أبوه عبد الله بالمدينة، جاء يزور أخواله، ومات قبل أن يولد رسول الله، فلما ولد سماه جده عبد المطلب محمدا. والعرب من قبل ما كانوا يسمون محمد، ولم تعرف كلمة محمد في أوساط العرب في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله إلا بسبب أن قوما من العرب خرجوا إلى بلاد الشام ومروا على دير من أديرة النصارى، فقال لهم راهب أوشك ظهور نبي فيكم أيها العرب، نبي آخر الزمان يسمى محمدا. عاد القوم أخبروا الخبر فصاروا يومها يسمون محمد، هذا يسمي محمد وهذا يسمي محمد وهذا يسمي محمد. في الجاهلية قبل أن يبعث النبي حتى إن العلماء ذكروا من يسمى محمد في الجاهلية قبل أن يبعث رسول الله بلغوا إلى 20. العرب هنا بالأنصار الأوس الخزرج كانوا يسمون محمد، قريش كانوا يسمون محمد، لما؟ لأنه بلغهم أنه سيظهر نبي، لكن ما شاء الله تعالى أن يكون هذا النبي إلا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى آخر نسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب أسماء، وهذه الأسماء الأعلام هي أسماء وصفات لرسول الله. أنا اسمي عمر، هذا اسمه أحمد خالد، لا يتعين أن يكون اسمي منطبق بوصفي، قد أسمى باسم وحالي يغاير يخالف. يسمى هذا باسم جميل طيب، ولكن عندما ننظر إلى واقعه إلى حاله يخاير، إلا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو محمد علم وصفة، وأحمد علم وصفة، حاشر علم وصفة، عاقب ماحي علم وصفة. هذه ميزة خصيصة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قد تسمي ولدك أو قد يسمي إنسان ولده مفلح وإذا به غير مفلح، لكن الرسول عندما سمي محمد صلوات الله وسلامه عليه فهو محمود، لأن محمد اسم مفعول، محمود في حاله في صفاته في أخلاقه في أعماله، ما شرب خمرا قط، ما بغى ولا زنى قط، ما عمل منكرا قط. وإن تذكرت فقد قلت لك قبل ليال أنه وهو صغير أراد أن يعمل ما يعمل الشباب، أن يذهب إلى نادي ليلي أن ينظر إلى رقص يسمى السامري عند الشباب سامري، أودع غنمه عند زميل له بإجياد، ولما غربت الشمس أتى لينظر إلى هذا الرقص، ما يعمل الشباب رقص سامري. عندما بلغ إلى موضع النادي ألقى الله عليه النوم فنام ولم يستيقظ إلا بعدما طلعت الشمس، ذهب إلى غنمه ورعى غنمه، لأن الله ما خلقه لهذا الأمر. مغني النبي راقص ضارب عود كمان حاشاه، إنه رسول الله، إنه الإنسان الكامل، إنه المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فلو وجدت فيه خصلة سيئة ودعا الناس إلى الخلق الحسن لقال له بعض الناس يا أخي بس يكفي، ما كنت معانا في ليلة كذا، ما رأيناك يوم كذا وكذا، هذا واقع الناس. فالله تعالى عصمه صلى الله عليه وسلم وحفظه، فما يعلم عنه أي شيء. ولذا احتاروا ماذا يقولون، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، أوصاف رموه بها وهو بعيد عنها صلوات الله وسلامه عليه. هم يعلمون أنه غير مجنون ولا ساحر ولا كاهن، ولكنها تهم ألزقوها به صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال أبو جهل لعنة الله عليه إن بني هاشم ما ادعوا أمر ولا مجد إلا وقد فعلنا مثل ما فعلوا. نحن نتبارى في عمل المكارم والمحاسن فلا يمكن لبني هاشم أن تعمل شيء إلا وقد عملنا مثل ما عملوا. لكن قالوا فيهم نبي، فهل نقول فينا نبي؟ لا يمكن أن نقول فينا نبي. ولذا اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما براه الله تعالى منه، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن الشيء الذي أردت أن أقوله، ولعل الله تعالى مكنني ويسر لي أن أصف لك ذلك، أن أسماء النبي أعلام عليه، وأن صفات النبي عليه الصلاة والسلام صفات له مطابقة لوضعه لحاله لصفته صلى الله عليه وسلم، حاشر عاقب ماحي اسم على مسمى. ولكن الناس قد يكون الاسم على غير مسمى، تقول يقال رجل يسمي ولده عاقل، هذا ابني العاقل، واذا به مجنون، اسم على غير مسمى. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اسماؤه صفاته اتصف بها صلى الله عليه وسلم، وهي اعلام له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. له كنى، إذا علمت أن له أسماء وأن ما ورد في القرآن الأحاديث لا تزيد على 10، ولكن بالنظر إلى صفاته قد تبلغ 100، لا مانع. إذا نظرنا إلى الصفات لا مانع. اعلم أن له كنى، كني بها صلى الله عليه وسلم، والتكنية عند العرب معلومة، إذا أجلوا المرء أو أرادوا تقديره وتعظيمه، هذه قاعدة عند العرب وهي موجودة إلى اليوم، لا يذكرون اسمه وإنما يكنونه، أبو محمد، أبو خالد، أبو فهد، أبو فيصل، أبو سعد، أبو فلان، لأنهم يتحاشون ذكر اسمي. لما يتحاشون ذكر اسمي؟ لأنه عظيم، لأنه كبير، يجلون أن يذكروه باسمي. فإذا تعال يا أبا خالد، يا أبا محمد، أكنيه ليرفع مقامه، أجله وأعظمه. ولذا لا أقول له يا محمد، يا خالد، يا زيد، يا بكر، يا عمرو، يا سعد، يا سعيد، لا، كبير، يا أبا فلان، يا أم فلان. هذه قاعدة معلومة عند العرب. فهل النبي له كنى؟ الجواب نعم، له كنى. أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، أبو إبراهيم، أبو المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولذا كنه صلى الله عليه وسلم بهذه الكنية. أبو القاسم له ولد يسمى القاسم، مات الولد وهو صغير، وجميع أولاده قد ماتوا قبله، ولم يمت أحد من أولاده. وإذا قيل في لغة العرب ولد، فإن كلمة ولد في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى، إذا أراد الذكر قال ابن، وإذا أراد البنت قال بنت، ولكن إذا أراد الجميع قال ولد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله جل وعلا سمى الذكر ولد وسمى الأنثى ولد، واللغة العربية إذا قيل ولد أقول هذا ولدي، تسأل ذكر أم أنثى أقول لك ذكر أو أنثى. ولكن عندما بعدنا عن معرفة ما عليه العرب من قبل نحن نطلق الولد على الذكر، فلو قال لنا قائل هذا ولدي يعني على البنت، انظر إلى الذي لا يعرف، انظر إلى العجم يقول ولدي، البنت يقال لها ولد؟ نعم البنت يقال لها ولد في لغة العرب، بل في القرآن الكريم، وقد سمعت الآية التي قرأت عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام له أولاد، بنون وبنات، ماتوا جميعا إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها ماتت بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأشهر، 6 شهور، لئلا يظن أن النبوة ميراث. ولهذا ما أبقى الله له ولا الذكر، وإذا شئت قلت لأنه نبي الأبد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا نبي بعده. فلا يقال إن أولاده الذكور يرثون ويكونون أنبياء، وصلى الله على رسول الله، فإنه يوم أن انكسفت الشمس في النهار أزال الله تعالى ضوء الشمس، العرب الناس ذكروا عقيدة كانوا يعتقدونها من قبل، يعتقدون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لحياة عظيم، إذا ولد عظيم تنكسف الشمس، مات عظيم تنكسف الشمس، هذا ما يعتقدون. أراد الله تعالى أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات وانكسفت الشمس، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عظيم. فماذا كان موقف رسول الله؟ صلى صلاة الكسوف، رقى على المنبر وخطب وبدأ الخطبة، أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، لا تقول إن الشمس انكسفت لأجل إن ابني مات، والله لو قال الناس لي إن ولدي مات وانكسفت الشمس لأجلي أقولها اسمعوا اعلموا ولدي مات انكسفت الشمس، لكن سيد الخلق لا، سيد الخلق رسول الله جاء يغير الأوضاع، جاء يهذب الخلق، جاء ليدعو الخلق إلى تقديس الرب، لا يقدس غير الله، لا يعظم إلا الله، لا يعبد إلا الله، مهما كان المرء بالغا ما بلغ فإنه عبد الله، وإنه من صنع الله، وإن أمره بيد الله، ولذا الغنى المطلق لله، الجلال المطلق لله، العبادة المطلقة لله، الإجلال المطلق لله، لا يجل ولا يعظم إلا الرب جل وعلا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والذي أمات وأحيا، لا إله إلا هو، هو الذي يستحق أن يخنع له، أن يسجد له، أن يركع له، أن يطلب، أن يدعى، أن يجل، لا إله إلا هو. لذا وقف النبي هذا الموقف العظيم وقال إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم، إلجوا إلى المساجد، صلوا لله، اركعوا لله، سلوا الله، الله قادر على أن يقبض هذا الضياء، هذا النور، هذه الشمس، لا يعيدها عليكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار، يعني بضوء، بنهار، بشمس، كذلك لو قبض الله الشمس من الذي يأتينا بليل، لو صارت الدنيا كلها ليل، صارت الدنيا كلها نهار لهلكنا، وهلكت مراعينا ومواشينا واضطربت أحوالنا، ولكن الرب العظيم الجليل جعل الليل وجعل النهار، جعل الشمس، جعل القمر، فهو قادر على أن يقبض هذا الأمر، ولذا يفزعنا حتى نعود إليه. لا إله إلا هو. والمقصود هو أبو القاسم وأبو الطيب وأبو إبراهيم، وغالبا لا يكن المرء إلا بأولاده الذكور، لا يكن بالبنت، وبخاصة العرب يكرهون الانتماء إلى المرأة، الاعتزاز بالمرأة، ويعتبرون ذكر المرأة عيب وعار، وهذه جهالة. لكن الكنية أبو فلان، أم فلان، أم فلانة، أبو فلان، لا يقولون أبو فلانة إلا نادر قليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أبو القاسم لأنه أكبر ولد له، أبو الطيب أبو إبراهيم، واشتهر بهذين اللقبين. الصحابة إذا رأوا حديث قال حدثني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. مات القاسم، ماتت بعض بناته، هاجر إلى طيبة، لحقت به ابنته زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة. ماتت زينب، ماتت رقية، ماتت أم كلثوم، بقيت فاطمة، وكما قلت لك ماتت بعده بأشهر. دخلت عليه وهو مريض فسارها، ناجاها سرارا، أخبرها بخبر فبكت، بعد ذلك عاد وسارها فضحكت. خرجت فاطمة، لحقت بها عائشة، قالت لها بحقي عليك، أنا لي حق عليك، أنا خالتك، أنا زوج أبيك، لما ذكرت لي ما الذي قال لك رسول الله؟ أولا سارك فبكيت، ثانيا ضحكت. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها عائشة بأن أبي سارني وقال لي إنه ميت ولذا بكيت، سارني ثانية وقال إنك أول من يلحق بي ولذا ضحك، وكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إبراهيم وكان النبي يكنى ويكنى بإبراهيم، فهو ابن لماريا القبطية، عظيم القبط، لما كتب النبي إليه كتاب، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة أرسل كتب يدعو الناس إلى الدخول في الإسلام، انتهى من جزيرة العرب، كتب إلى المقوقس، إلى أبرهة عظيم الحبشة، إلى ملك الروم، إلى فارس، إلى ملك العرب، كتب أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، من محمد رسول الله إلى فلان عظيم القبط، عظيم الروم، عظيم فارس، يبدأ باسمه، هو الجليل الكبير صلوات الله وسلامه عليه، لا يبدأ باسم من أرسل إليه، وإنما يبدأ باسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العز، وهذه هي الكرامة التي أكرمه الله تعالى بها صلوات الله وسلامه عليه. لما جاء الخطاب إلى عظيم القبط أجل الكتاب واحترم الكتاب، وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدايا، بعث ماريا القبطية، ريحانة القبطية. بعث للنبي عليه الصلاة والسلام طبيب، بعث للنبي بغلة، بعث للنبي فرس. جاءت إلى المدينة، أخذ الفرس، أخذ البغلة، أخذ ريحانة، أخذ ماريا، أخذ سيرين، ليست ريحانة، سيرين، أهدى سيرين لحسان بن ثابت، تسرى بماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحملت له هذا الولد إبراهيم. وسر النبي بإبراهيم، ولكن دخل في قلب النبي شيء، أهو ولده أم لا؟ حتى جاء جبريل وقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، فسر رسول الله لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.